أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى المبعث النبوي الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج سيدنا ومولانا صاحب الزمان، لأنه الثمرة الكبرى والعظمى والحقيقية لهذه البعثة الشريفة إن شاء الله.
جيد.
كان الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف في بيان أن تحديد وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لكي يصدق النقض المنهي عنه في دليل الاستصحاب، هل ينظر إليه بحسب الدقة العقلية أم ينظر إليه بحسب لسان الدليل أم ينظر إليه بحسب العرف؟ والمقصود حينئذ كما لا يخفى، طبعا اليوم بدي لخص وأرصد البحث السابق حتى ننطق الكلمة مثل ما وعدتكم في آخر الدرس الماضي. طبعا المقصود أنه هل ينظر إلى العنوان المأخوذ في الدليل المثبت للقضية التي كنا على يقين بها ونشك، أي ما أخذ في دليل الحكم، وأن نعبر عن بالدليل الأول، هل النظر لما ثبت بذلك الدليل يكون بالنظرة العقلية؟ فإذا اتحد عقلا سميت وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، أم النظر بحسب الوحدة المأخوذة في لسان الدليل؟ بحيث إذا أخذ في الدليل الشيء توصيف مثلا الماء المتغير، غير ما إذا أخذ بنحو الشرب مثلا الماء إذا تغير، فإن المستصحب في الأول يقال الماء المتغير بحسب لسان الدليل، بينما في الثاني المستصحب حينئذ هو ذات الماء، لأن التغير ذكر شرط. قد يقال مثال آخر يمثل به المحقق الخراساني، الدليل ورد فيه أن العنب إذا غلا حرم، بحسب المفهوم المأخوذ في الدليل، أرجو الانتباه شوية يا أخوان، بحسب العنوان المأخوذ في الدليل الذي هو عنوان العنبية، إذا أردنا أن نستصحب لابد وأن يكون موضوع الموضوع الذي نستصحبه هو عنوان العنبية. طيب عنوان العنبية كيف نفهمه؟ نفهمه بتنقيح الموضوع عند عرف أبناء المحاورة. ما هو الذي يطلق عليه أبناء المحاورة؟ العنب. واضح أن الشيء لا يسمى عنباً إلا إذا كانت رطوبته الطبيعية قائمة فيه، أي التي تنشأ معه بحسب نباته. فالمتفاهم العرفي دخيل، لكن المفهوم العرفي بحسب إطلاق العنوان المأخوذ في الدليل، لا أن العرف نحيده جانبا، وليس هذا مقصود المحقق الخراساني أبدا. ولذا فإذا ورد في الدليل أن العنب إذا غلا حروم، وشككنا في حكم الزبيب الذي هو عنب مجفى، راجعنا اللغة العربية، لا يطلقون على الزبيب العنب، هذا اسمه عنب وهذا اسمه زبيب. فإذا كانت العبرة في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، العنوان المأخوذ في الدليل، فحينئذ لا نستطيع أن نأخذ من العرف إلا معنى العنوان المأخوذ في الدليل، وهو يقيدنا، لا نستطيع أن نتوسع فيه أو منه إلى غيره مما يشابهه وتلغى خصوصيته بحسب المرتكزات أو مناسبات الحكم والموضوع. فإذا كان المحكم هو العنوان المأخوذ في الدليل بما له من المعنى عرفا، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب لا يثبت لي حكم الزبيب، لأنه بهذه النظرة يكون هناك انتقال من موضوع إلى موضوع آخر، لأنه بحسب لسان الدليل عنوان العنبية شيء، وعنوان الزبيبية الذي لم يؤخذ في لسان الدليل شيء آخر، وحينئذ فلا يجب الاستصحاب. أما إذا كان المنظور في تشخيص الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف، ويقصد بالعرف هنا ما يراه العرف موضوعا بحسب ارتكازاتهم متجاوزين في ذلك المفهوم اللفظي والمعنى للعنوان المأخوذ في الدليل، لا بمعنى القطيع معه، بل بمعنى أن العرف يؤخذ منه ما يراه موضوعا بحسب ارتكازاته ومناسباته، فيقال إن العرف إذا رأى دليلا يقول العنب إذا غلا حرام، وهو يعرف أن العنب المجفف لا يقال له عنب، يقال له زبيب، هذا العرف يلغي خصوصية العنبية على مستوى المفهوم اللفظي، يرى أن جوهر العنبية هو الدخيل في الحكم، وهو موجود في الزبيب كما أنه موجود في العنب. فإذا كان المحكم هو النظرة العرفية الارتكازية، بمعزل عن المثال، قد واحد يناقش بالمثال، لكن أنا عم مثل بنفس المثال اللي مثل به محقق الخراساني في الكفاية. فإذا قلنا إن الموضوع أي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة تؤخذ من العرف فحينئذ يجري الاستصحاب في الزبيب. يعني إذا كانت الحالة السابقة عناد والحالة اللاحقة زبيب، منرتب عليها العنب إذا غلى حرب بالاستصحاب. فأي الأنظار هو المحكم في البقاء؟ يقول المحقق الخراساني بأن التحقيق أن المحكم في المقام هو نظر العرف، ولذا فإنه قد اختار حينئذ بأنه يستصحب ما يثبت بالدليل للعناب إذا صار زبيبا، فإذا غلى الزبيب عرما لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا. ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك، وإن كان هناك اتحاد عقلا كما في الصور النوعية مثلا. ما لم ينظر لهما على أنهما واحد، واضح. إذا الأثر بيترتب على زيد وعمر متحد بالصورة النوعية، أنا ما في استصحب بقاء زيد، أي عرف يحكم بهذا؟ مع أن ذات زيد وذات عمر واحد، حيوان ناطق. شو بدي إسا بالجانبيات يا أخوان؟ إنه صار تطويل، صار مثلا، لكن الواضح إلى هنا يا أخواني أنه لدينا دليلان: دليل الحكم الذي نريد أن نستصحبه، وفيه موضوع، ولدينا دليل الاستصحاب الذي ورد فيه لا تنقض اليقين بالشك. تشخيص الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة الذي ببركته يصدق النقض هو محل بحثنا بالفعل. نحن ليس محل بحثنا فعلا ما هو معنى النقض، لأن هي أمور وقع خلط فيها في بعض الكلمات، لذلك عم بينها بشكل دقيق. نحن نبحث في دليل الاستصحاب عن أنه متى يصدق النقض ومتى لا يصدق، لا أنه ما معنى النقض مفهوما. فإذا كانت النظرة للموضوع في الدليل الأول عقلية فيضيق يضيق يضيق إلى الحد الذي يقول الأخوان لا يجري الاستصحاب أصلا في الشبهة الحكمية، فيش ما مجال. إذا بالدقة العقلية بدك تأخذ، ما في مجال للشك حينئذ، لأن الموضوع إما موجود أو غير موجود في الدقة العقلية. وأما إذا كان الحديث بحسب لسان الدليل، قد يختلف من صياغة تعبيرية إلى صياغة تعبيرية، مثلا ما يؤخذ شرطا لا يرى أنه من صلب الموضوع، بينما ما يؤخذ توصيفا قد يرى أنه من صلب الموضوع. أما إذا أخذناه من العرف، طبعا انتبهوا يا إخوان، لا مقابلة بين عنوان الدليل وعنوان العرف، أقول لا تداخل مش لا مقابلة بين عنوان الدليل وعنوان العرف، لأنه ربما قيل بأنه يا عزيزنا مو الأدلة نفهمها بحسب العرف، نقول تارة يكون العرف دخيل بس في بيان معنى الكلمة المأخوذة في موضوع الدليل، بيان المفاهيم، هذا اسمه موضوع الدليل. مرة أخرى لا، ينظر العرف بما يحمل صاحبه من ارتكازات، حينئذ يصبح العرف في مقابل موضوع الدليل. قد انتبهوا، قد يتحدان، قد بحسب الارتكازات العرف لا يلغي خصوصية ولا شيء، فلا يرى إلا ما أخذ في موضوع الدليل، حينئذ ما بيكون في نظرة عرفية غير، مو بالضرورة دائما عندنا نظرة عرفية مغايرة فيها توسعة للمفهوم المأخوذ في الدليل، كما قد يتوهم لأول وهلة أنه دائما عندنا موضوع عرفي ودائما عندنا لسان دليل. ولا ينبغي أيضا أن يستشكل بأنه ما قيمة العرف بهذا المعنى، إذ الشارع هو الشارع، وأخذ الموضوع من العرف بحسب الارتكازات العرفية، أي التوسعة بحسب الموضوع المأخوذ في الدليل، يجعل العرف شارعا، والحال أن العرف ليس له حق الشارعية. جوابه واضح، فإنه ليس مقصود المحقق الخراساني عندما ذكره وجها أو خيارا ثالثا في قبال الدقة العقلية ولسان الدليل، أن يأخذ من العرف تشريعه، بل هو في الحقيقة يأخذ من العرف توسعه في التطبيق، بمعنى إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في لسان الدليل عرفا. يعني قلت قبل قليل ما في قطيعة بين العنوان المأخوذ في الدليل والعنوان العرفي، لو في قطيعة إيه صار العرف مشرع. العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع والارتكازات يتوسع. أيضا يمكن أن يقال بأن العرف يرجع إليه في مفاهيم الألفاظ، وهو المعبر عنه بلسان الدليل هنا في كلام المحقق الخراساني، ولا يرجع إليه في باب التطبيقات، حيث يكون التطبيق تطبيق تسامحي. لأن المفهوم إذا اتضحت حدوده وقيوده انطبق قهرا على مصادقه، والمقصود من أخذ الموضوع من العرف تجاوز حد انطباق المفهوم على مصادقه إلى مصادق أخرى لا تنضوي تحته بحسب مفهومه. وهو لا محالة يرجع إلى إلغاء العرف لخصوصية، قيد من قيود الموضوع بحسب المفهوم، كما هو في المثال ألغى خصوصية الرطوبة العنبية صار اسمه شيء ثاني. عموما اتضحت حدود البحث بشكل كامل يا أخوان، المحقق الخراساني كما أسلفت قبل قليل يصرح عندما يقول: فالتحقيق أن يقال إن قضية إطلاق خطاب لا تنقض هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي. بمعنى أنه كلما صدق النقض عرفا فإن علينا أن نطبق دليل الاستصحاب. شو عم بيقول المحقق الأخوان؟ انتبهوا لها دقيقة يا إخوان. عم بيقول أنا ما عم بقبل بأن العرف مشرع، ولا عم بقبل أيضا بأن العرف يستطيع أن يلغي خصوصيات على كيفه ويجعل إلى المستنبطة. أنا عندي دليل اسمه الاستصحاب، دليل الاستصحاب. هذا دليل الاستصحاب عم بيقول لا تنقض اليقين بالشك، عندي عنوان النقض. يقول النقض له مفهوم، حل المعقول، حل المربوط. ها؟ إزالة القائل، إيش عبر هالتعبير العرفية؟ هذا له معنى عرفي، هو بحسب مفهومه له معنى عرفي. كلما صدق النقض طبق دليل الاستصحاب. إذا رحنا للدليل الأول اللي ورد فيه العنب إذا غلى حروم، أي شيء من الأنظار الثلاثة هو الذي يحقق مصداق لمفهوم النقض؟ أي نظرة من الأنظار الثلاثة؟ يقول النظر العرفي هو الذي يحقق مصداق عرفي من مصادق النقض. لذلك أحكم في ذلك الدليل النظرة العرفية، فيصبح مصداقا حقيقيا لمفهوم لا تنقض. فيكون هو المحكم حينئذ. ولذا فقد صرح بأن ما ثبت للعنب بالدليل يستصحب ويثبت للزبد لاتحاد القضيتين عرفا. هذا ما أفاده. وهذا الذي ذكرته من فهم كلامه بدقته هو ما فهمه عاظم المحققين من تلامذته منه. فالمحققين النائيني أو المحققين النائيني والعراقي والإصفهاني. من دون أن أقرأ كلماتهم لأن المطلب صار واضح. إذا بدكم تراجعوا المحقق النائيني في الجزء الرابع من أجود التقريرات بدءا من الهزيع الأخير من صفحة 183، والمحقق العراقي في القسم الثاني من المجلد الرابع بدءا من صفحة 9 نفس الكلام عند العلمين. ثم بعد ذلك كلا العلمين يذكران إشكالا في هذا المجال. وخلاصة الإشكال بحسب تقرير المحقق العراقي هو هكذا: وبذلك يندفع ما قد يتوهم من الإشكال في المقام بأنه بعد الجزم بمرجعية العرف في تحديد مفاهيم الألفاظ وتشخيص مداليلها بلا مدخلية للعقل في ذلك وعدم العبرة بالمسامحات العرفية في باب التطبيقات ولزوم كون التعويل فيها على النظر العقل الدقي في التطبيق مش في المفهوم. وبذلك يندفع ما قد يتوهم من أنه لا وجه للمقابلة بين العقل والعرف والدليل. الإشكال على الأخند يعني، فإنه إن أريد من الرجوع إلى العرف الرجوع إليه في معرفة معنى موضوع الدليل وتشخيص مفهومه فهو صحيح، إلا أنه لا يختص بباب الاستصحاب لعموم مرجعية نظر العرف في تشخيص مفاهيم الألفاظ وتحديد مداليلها في القضايا الشرعية وغيرها. فلا معنى لجعل الموضوع العرفي مقابلا لموضوع الدليل في خصوص باب الاستصحاب لرجوع موضوع الدليل حينئذ إلى الموضوع العرفي. وإن أريد من الرجوع إلى العرف الرجوع فيما يتسامح فيه العرف ويراه من مصادق موضوع الدليل في مقام التطبيق مع عدم كونه بالنظر الدقي من مصادق المفهوم، مصادق العنوان المأخوذ في الدليل، نظير إطلاق مفهوم الكر والفرسخ والحقة على ما ينقص ويزيد بقليل على المقدار أو الوزن المحدود، فقد عرفت أنه لا عبرة بالمسامحات العرفية في باب التطبيقات بعد تشخيص المفاهيم. وبذلك يندفع وبيحكي وجه الاندفاع ببيان فرق مراد الأخن بين العنوانين، بماذا الاستختيار صحيحة ومو صحيحة. نحن بدنا نصحح المقابلة بين العرف وبين لسان الدليل فقط، هذا اللي بدنا نصحح. نظير هذا الكلام موجود في كلام المحقق النائيني، اقرأوه يا إخوات. على هذا الأساس نحن نتحفظ على ما يظهر من صاحب المنطقة، وإن كنت لا أجزم بأنه مراده، إذ قد شرح نظير ما شرحنا ونظير ما قرره المحققان في بيان مراد أستاذهما المحقق الخراساني، ثم أفاد بأنه قد اتضح ضعف الإشكال الذي قرره المحقق النائيني بكذا والمحقق العراقي بكذا. الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد عند المحققين النائيني والعراقي. ما يظهر منه أن هذين الإشكالين هما للمحقق النائيني والعراقي، مع أن المحققين النائيني والعراقي ذكراهما بعنوان توهم لا بعنوان أنهما يشكلان. أنا لا أقول بأن المحقق الروحاني يريد أن يشكل عليهما، وهو لم يصرح بذلك، نقل تقريرهما للدليل، لكن ما اختاره من الحل وظهر أنه هو الذي ذكره هو عين ما ذكره المحققان في الأجود ونهاية الأفكار، فيوجد إيهام في التقرير. سلا أدري من التقرير من نفس السيد، هذا مو مهم، المهم أنه اتضح المقصود. الآن نحن علينا أن نعرف ما هو الصحيح في هذا المجال. هل ما اختاره أخيرا المحقق الخراساني من أن الموضوع العرفي أي ما ينظر فيه بالتسامحات وإلى آخره هو المحكم، أن الموضوع بحسب لسان الدليل وما يفهم منه عرفا، نينكم عروف، لكن العرف الذي ينطبق عليه لسان الدليل الذي لا يقوم على التوسع ولا يقوم على لحاظ المناسبات والارتكازات الخارجة عن موضوع الدليل، أيهما الصحيح؟ هو حسم خياره، حسم خياره وأجرى الاستصحاب في العنب المجفف اللي بيصير اسمه زبيب أصلا، خارج عن المفهوم، ده مفهوم خارج عن المفهوم، لكنه نفس ذاك الذي كان مرتبا. من هالجهة في شوية دقة، لكن اتضح إن شاء الله حقيقة المطلب، يبقى الاختيار يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.